أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من أبي دري جابر بن سليم رضي الله عنه قال أتيت المدينة فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله. قال قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قلت أنت رسول الله؟ فقال أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوته كشف عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاه فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قلت اعهد إليه. قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك أو وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. الحديث يرويه أبو جري جابر ابن سليم رضي الله عنه قال أتيت المدينة فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. فقلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله. قال قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قلت أنت رسول الله؟ فقال أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوته كشف عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قلت اعهد إلي. قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. الحديث عن أبي زري بضم الجيم وفتح الراء وتشديد الياء هو جابر ابن سليم بالتصغير. قال أتيت المدينة فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، أي يرجعون عن رأيه،
ويعملون بما يأمرهم به ويجتنبون عما نهاهم عنه. يعني هذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، كانوا أشد الناس طاعة وامتثالا لأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان القادم وكان الرائي إذا رأى الصحابة رضي الله عنهم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج بهذه النتيجة وبهذا الأمر، هو أن الصحابة كلهم يعني يلجؤون ويلتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصدرون عن رأيه امتثالا له، فينصرفون عما رأاه ويستصغرونه. شبه المنصرفين عنه بعد توجههم إليه لسؤال مصالحهم ومعاشهم ومعادهم بالواردة إذا صدروا عن المنهل بعد الرأي. فعبر بكلمة يصدر الناس عن رأيه، أصل الصدر يعني الناس إذا كان معهم الجمال مثلا أرادوا أن يشربوا أو أرادوا أن يفكوا هذه الجمال، يعني الذهاب والتوجه نحو البئر مثلا الذي يستسقى منه هذا يسمى الصدور. أما الورود فبعد الري وبعد يعني زوال الظمأ يتقول ورد الورود اللي هو الانصراف بعد هذا الري. فعبر عن يعني ري الصحابة رضي الله عنهم وتشبعهم ويعني يعني امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الواردة، إذا وردت الماء تشرب وترتوي ثم تنصرف عنه. فهكذا كانوا ينهلون من نمير سنته صلى الله عليه وسلم ويذهبون ظمأهم إلى شريعته الشريفة. يقول لا يقول شيئا إلا صدروا عنه أي عملوا به. هذه صفة كاشفة توضح المقصود من قوله يصدر الناس عن رأيه، يصدر الناس عن رأيه يعني أنه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله. قال قلت عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. فقال مرتين، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه في المرة الأولى فلم يجبه، أو أنه سمعه وامتنع عن جوابه تأديبا له لأنه سلم بطريقة غير صحيحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له لا تقل عليك السلام، لا تقل عليك السلام، هذا النهي نهي تنزيه، لا تقل عليك السلام يعني لا تقلها ابتداء، لا تبدأ التحية بكلمة عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، لأن هذه كانت تحية الميت في الجاهلية، كانت عادتهم في زمان الجاهلية لم يكن لهم شعور بالأمور الشرعية التي يحبها الله. وقال بعض العلماء أراد أنه ليس مما يحيى به الأحياء، لأنه شرع له أن يحيى صاحبه وشرع له أن يجيبه. الشريعة يعني شرعت لنا صيغة معينة لابتداء السلام وصيغة لرد السلام، فصيغة ابتداء السلام أن تبدأ بكلمة السلام، السلام عليك، ويأتيك الجواب عليك السلام. فكونه وضع الجواب في موضع الابتداء هذا غير موافق لأداب الشريعة في ابتداء السلام. فلذلك قال له لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت. فلا يحسن أن يوضع ما وضع للجواب موضع التحية التي يبتدأ بها. يعني فهذه تحية الميت عند الجاهلية كما كانوا يقولون عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحمه. فكان في الجاهلية يعني يحيون الميت بهذا الأمر بقوله عليك السلام. فيمكن أن تبدأ في تحية الميت بهذا الحديث بقولك عليك السلام. وإن كان من الجائز أيضا بل ثبت السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ تحية الأموات بالسلام، فكان يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، فكان يبدأ أولا بالسلام. يوضح هذا كلام بعض العلماء أنه لم يرد به أنه ينبغي أن يحيى الميت بهذه الصيغة، إذ قد سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأموات بقوله السلام عليكم، وإنما أراد به أن هذا تحية تصلح أن يحيى بها الميت لا الحي. عليك السلام تحية الميت هذه يمكن أن تقولها للميت لأن الميت لن يرد عليك، أما حينما تحيي الحي فتقول السلام عليك، تبدأ بالسلام. وهذا لمعنيين، أحدهما أن تلك الكلمة وهي كلمة عليك السلام شرعت لجواب التحية، ومن حق المسلم أن يحيي صاحبه بما شرع له من التحية فيحييه فيجيب صاحبه بما شرع له من الجواب. فهنا إذا قلت في الابتداء عليك السلام فقد جعلت الجواب مكان التحية، هذا في الطيب الحي. أما في حق الميت فإن الغرض من التسليم عليه أن تشمله بركة السلام، والجواب غير منتظر في هذه الحالة. أنت لا تنتظر من الميت أن يقول عليك السلام، فإذا بلغته بكلمة عليك السلام فهذا يعني يناسب هذا المقام ولا يعترض، فلأن عليك السلام تأتي في الحي جوابا للسلام عليك، واضح؟ فله أن يسلم على الميت بكلتا الصيغتين، هذا أمر. الأمر الآخر أن إحدى فوائد السلام أن يسمع المسلم السلام عليه، إن الشخص المسلم يسمع الذي يسلم عليه لفظ السلام أولا، فهذا يعني يحدث نوع من الاستئناس. حين تبدأ بكلمة السلام عليك تحدث إيه؟ الاستئناس والألفة، واضح؟ والأمان. حينما تبدأ بتقدم لفظ السلام السلام عليك، أما حينما تقول عليك ربما توجه هل سوف تلعنه، هل سوف تكبه، عليك ماذا، فربما أحدثت وحشة. أما حينما تبدأه بالسلام عليك فقد بدأت بما يطمئنه وبلفظ السلام، فيحصل الأمن من قبل قلبه. فإذا بدأ بكلمة فعليك لم يأمن حتى يلحق به السلام، بل يستوحش ويتوهم أنه يدعو عليه. فأمر الشرع بالمسارعة إلى إيناس الأخ المسلم لتقديم السلام. هذا المعنى غير مطلوب في الميت، فساغ للمسلم أن يفتتح من الكلمتين بأيتهما شاء. وقيل إن عرف العرب إذا سلموا على قبر أن يقولوا عليك السلام، فقال عليه الصلاة والسلام عليك السلام تحية الميت على وقت أعراف العرب وعادتهم، لا أنه ينبغي أن يسلم على الأموات بهذه الصيغة، خاصة أن الذي ثبت في السنة السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين إلى آخره. وبعض العلماء قالوا إن عليك السلام هنا هي جواب النبي عليه الصلاة والسلام، جواب لأن عمله يعني لأنه في مقام الرب، فقال عليك السلام ثم قال تحية الميت، يعني كأن الإيه هناك ضمير يقول هي تحية الميت، يعني بعد أن رد السلام قال هي تحية الميت، يعني هذه العبارة. فقال له قل السلام عليك، يعني إذا سلمت فإن هذا أفضل أن تبدأ بالسلام. قلت أنت رسول الله، قال أنا رسول الله، ثم قال له صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر، يعني الذي هذا يعود إلى الله سبحانه وتعالى، أنا رسول الله الذي يعني الذي إن أصابك ضر أو ضر، يجوز بالضم وبالفتح، الذي إن أصابك ضر أو ضر فدعوته، أي دعوت الله سبحانه وتعالى الذي أرسلني، فدعوته أو أتيتني لأدعو لك بالشفاعة أو بوسيلة الدعاء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، فإما دعوت الله بنفسك أو بوسيلتي لأن أدعو أنا لك كشفه، أي أزال الله ذلك الضر عنك. وإن أصابك عام سنة، السنة هي القحط، السنة التي لا مطر فيها والجباء التي يعني لا تنبت الأرض فيها شيئا، والذي إذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، أنبت لك الأرض يعني صورها ذات نبات لك. وإذا كنت بأرض قصر أو في رواية أخرى بالإضافة، وإذا كنت بأرض قصر يعني فلا صحراء خالية من الماء والشجر فهي المفازة المهلكة، وإذا كنت بأرض قصر أو فلات أي مفازة بعيدة عن العمران يعني المحسوفة بالمخاطر، فضلت راحلتك في هذه الصحراء، ضلت راحلتك أي فحادت ومالت عن الطريق أو غابت عنك، وهو الأظهر لقوله فدعوته ردها عليك. إذا ضلت راحلتك بأن غابت عنك وضلت الطريق، دعوته فردها عليك بعد أن غابت عنك وافتقدتها. قلت اعهد إلي، يعني أوصني، اعهد إلي يعني أوصني، ومنه قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، اعهد إلي أي أوصني. قال لا تسبن أحدا أي لا تشتمه، وإنما عهد صلى الله عليه وسلم يعني ذلك اللي هو عدم السب لعلمه أنه كان الغالب على حاله أنه كان يسب الناس فنهاه عن هذه الخصلة. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، أي بعد هذا العهد فما سببت بعده يعني بعد ذلك العهد الذي أخذه علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتثلت عهده وحفظت وحفظته، فما سببت بعده أي بعد العهد أحدا سواء كان حرا أو عبدا أو بعيرا أو شاة، فسلم من لسانه الإنسان والحيوان سبا للباب وإن كان يزيد سب إنسان مخصوص، يجوز أن يسب الإنسان إنسان مخصوص علم موته بالكفر كالعور كأبي لهب وهكذا، فإنه لا ضرر في عدم سبه. والأفضل مع جواز هذا السب حتى في حق الكافر الأفضل الاستغاثة بذكر الرحمن حتى عن لعن الشيطان، فإن خطورة ما سوى الله في الخاطر نقصان، فلا تشغل قلبك بغير ذكر الله. فالسب لا يستحب، غاية السب أو اللعن أنه يكون جائز في أحوال معينة ولأشخاص معينين، تقول مثلا لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، لعن الله من فعل كذا كما كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث النهي عن اللعن، ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، وقال صلى الله عليه وسلم إن اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة، إن اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فالمسلم وإن لعن فإنه يقل من اللعن بقدره، ولكن لا يكون بيدنه وعادته السب واللعن حتى في حق مستحقه، حتى لا يتعود لسانه ذلك وربما جره إلى أن يوقعه في غير موقعه. فسد الذريعة يعني يكون الإنسان كما وصف بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يهم أحدا ولا يعيبه حتى لو كان مستحقا لهذا. قال فما سببت بعده أحدا حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. فالأفضل من السب واللعن والشتم الاشتغال بذكر الرحمن حتى عن لعن الشيطان، فإن خطورة ما سوى الله في الخاطر نقصان. قال يعني قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا تحقرن شيئا من المعروف، أي من الأعمال الصالحة أو من أفعال الخير والبر والصلة ولو كان قليلا أو صغيرا، لا تحتقر أي شيء من المعروف ما دام يدخل تحت اسم المعروف لما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن دق كما سنذكر أمثلة كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يبالغون في امتثال أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيه حتى في أدق الأمور امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام يعني التزموا جميع شرائع الإسلام. وأن تكلم أخاك قيل أي وكلم أخاك تكليما، وأنت منبسط أي باش الوجه، وأنت بشاش في وجه أخيك، وأنت منبسط إليه وجهك أي بشاش في وجهه، فالابتسام أو التبسم في وجه أخيك صدقة، مجرد أن تتبسم في وجه أخيك المسلم هذه صدقة تتصدق بها ويأجرك الله سبحانه وتعالى عليها. فالمعنى أن تتواضع لأخيك وتطيب الكلام حتى يفرح قلبه بحسن خلقك. إن ذلك يعني إن هذا الكلام مع انبساط الوجه من المعروف، يعني من المعروف الذي لا ينبغي أن تحقره أو تنكره، فلا ينبغي أن تتركه وتقول هذا أمر يسير، لكن هذا باب من أبواب المعروف الذي نهيت عن احتقاره أو التفريط فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وارفع إزارك إلى نصف الساق، أي ليكن سروالك وقميصك قصيرين، وارفع إزارك إلى نصف الساق أي ليكن سروالك وقميصك قصيرين، فإن أبيت رفع الإزار إلى نصف الساق فارفعه إلى الكعبين ولا تتجاوز عنهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا الحكم وإياك وإثبال الإزار، يعني اجتنب إثبال الإزار أي أن ينزل ثوبك عن الكعبين وهما العظمان النتئان في أعلى القدم، وإياك وإذبال الإزار أي اجتنبه، فإنها أي هذه الفعلة أو هذه الخصلة التي هي الإذبال من إرسال الثوب وإرخائه من المخيلة أي من الكبر والعجب، وإن الله لا يحب المخيلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن امرؤ شتمك، يعني إن امرؤ شتمك أي سبك وعيرك أو لعنك، وإن امرؤ شتمك أي سبك ولعنك وعيرك أي لامك وعيرك بما يعلم فيك أي من عيبك سواء يكون فيك أم ليس فيك، لكن هو ظلمك بهذا الأمر بأن سبك بشيء هو فيك أو ليس فيك، فلا تعيره بما تعلم فيه، يعني لا تقاضي عمله بمثله، فإن الذي ظلمك لا يجوز لك أن تظلمه، الذي يخلفك لا يجوز لك أن تخلفه مراعاة لحرمات الله سبحانه وتعالى. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، إن هو شتمك ولعنك أو سبك بشيء قد يكون فيك أو قد لا يكون فيك، فإذا كنت أنت أعلى منه يعني يقينا بعيبه هو وتعلم شيء منه من العورات التي ينبغي أن تستر، فلا يستفزنك فعله وظلمه إياك بأن تنتهك حرمته وتكشف ستره بأن تعيره بما تعلم فيه. ففضلا هذا فضلا عما لا تعلم، إن كان الذي تعلمه نهيت عن أن تقول، فأولى ألا تعيره بما لا تعلمه فيه. فإنما وبال ذلك أي إثم ما ذكر من الشتم والتعيير عليه أي على ذلك المرء، ولا يضرك شيء، ولا يضرك شيء. وفي بعض روايات هذا الحديث فيكون لك أجر ذلك ووباله عليه، ووباله عليه. هذا الحديث كما ذكرنا رواه أبو زهير جابر بن سليم رضي الله عنه قال: أتيت المدينة فرأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله. قال: قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الميت، قل: السلام عليك. قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إن أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. هذا فيما يتعلق بحديث اليوم. فهذا الحديث المقصود من درس اليوم إن شاء الله فقرة من فقرات هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وإياك وإسبال الإزار فإن إسبال من النخيلة. وقد كثر سؤال يعني من الإخوة في هذه القضية، فنحاول أن نستوفيها إن شاء الله. يقول الصحابي الجليل حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجل له، فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد، فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الثقيل المهمد، وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد، تعاليت رب الناس عن قول من دعا سواك إلها أنت أعلى وأمجد، لك الخلق والنعماء والأمر كله فإياك نستهدي وإياك نعبد. أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى الله والرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حياته، والرجوع إلى حديثه وسنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة. قال الإمام أحمد: كفر، الفتنة الكفر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: ما وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فانظر كيف يقسم الله سبحانه وتعالى بقوله فلا وربك، يعني ورب محمد عليه الصلاة والسلام، لا يؤمنون، ينفي عنهم الإيمان إلى غاية. ما هي الغاية؟ حتى يحكموك، إذا يكونون مؤمنين إذا نفذوا هذه الأشياء. حتى أولا التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم ثانيا لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، فنفى الإيمان عمن يجد في صدره حرجا من شرع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته، ويسلموا تسليما، يعني كمال الانقياد والإذعان والرضا، رضا القلب واعتزازه بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلى آيات كثيرة في هذا المعنى. أما الأحاديث التي توجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء فيما جاءت السنة مبينة لما ورد في القرآن كالصلاة والزكاة وغيرها، أو سواء فيما استقلت به السنة من الأحكام والتي ينفيها طائفة القرآنيين الضالة التي تكذب بالسنة ولا تثبت حجيتها، من هذه الأحاديث قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن هذا الحديث رواه البخاري، منها أيضا ما رواه أبو داود والترمذي عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا رواه كما ذكرنا أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. من هذه الأحاديث أيضا ما رواه العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل هذا القرآن، إنها لمثل هذا القرآن أو أكثر. وطبق الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الآيات والأحاديث أحسن تطبيق وأجمله، فكانوا ينقادون لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتثلون يعني تكاليفه برضا وطيب نفس. من ذلك مثلا ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، حينئذ أخذها من هؤلاء. وأخرج الشيخان من طريق ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء فرغ هذه قرية على طريق الشام عند وادي تبوك، بلغه أن الوباء قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا. فرجع عمر من سرغ لما بلغه حديث عبد الرحمن بن عوف. وأخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا النساء بالليل من المساجد. فقال بعض بني عبد الله بن عمر: والله لا ندعهن يتخذنه دغلا. الدغل هو في الأصل المكان الذي فيه شجر كثير ملتف فيكمن فيه أهل الفساد. فيعني ولد أو ابن عبد الله بن عمر قال: والله لا ندعهن يتخذنه دغلا. فضرب ابن عمر صدره، ضرب صدر ابنه حينما اعترض ولم يتأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول؟ قال الشافعي: ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين احدا اخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قبل خبره وانتهى اليه واثبت ان ذلك سنة. واخرج الشيخان عن عباس بن ربيعة قال رايت عمر بن عابس بن ربيعة قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر يعني الحجر الاسود ويقول اعلم انك حجر لا تضر او ما تضر ولا تنفع اعلم انك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وقال خالد بن اسيد لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما انك تجد صلاه الحجر وصلاه الخوف في القران ولا تجد صلاه السفر في القران. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما وهنا اخي ان الله عز وجل بعث الينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وانما نفعل كما راينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعله كما يفعله. ليس هذا فحسب بل ثبت من الصحابه نماذج يعني تدعو الى الاعجاب في شده تحريهم وطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذا عروه ابن مسعود وقد بعثته قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبيه حتى يعني يجري بعض المفاوضات. فقال لما رجع الى قريش قال لاصحابه وهو يصف الصحابه رضوان الله عليهم قال اي قومي والله لقد وثبت على الملوك ووثبت على قيصر وكسرى والنجاشي والله ان رايت ملكا قط يعني ما رايت ملكا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم والله ان يتنخم نقامه يعني ما تنخم الرسول صلى الله عليه وسلم نقامه الا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده يعني حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا امرهم ابتدروا امره تسابقوا في تنفيذ امره واذا توضا كادوا يقتتلون على وضوئه على الماء الذي يتوضا منه تبركا به واذا تكلموا خفضوا اصواتهم عنده وما يحدون اليه النظر تعظيما له وما يحدون هذا من الادب ان تحد النظر الى يعني الى الكبار السن او العلماء او كذا. فقال عمرو بن العاص رضي الله عنه بعد اسلامه انه لم يكن شخص ابغض الي منه صلى الله عليه وسلم فلما اسلم لم يكن شخص احب اليه منه ولا اجل في عينه منه. قال ولو سئلت ان اصفه لكم لما اطلقت لاني لم اكن املا عيني منه اجلالا له صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم لما احسن ذلك لانه كان يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمه ان يعني يحد النظر اليه صلى الله عليه واله وسلم. هناك نماذج اخرى ايضا مما ينبغي ان نستحضره في هذا الزمان الذي هو زمان الغربه، غربه الاسلام بين الناس وغربه اهل الطاعه بين السواد الاعظم من الناس. حينما نزل تحريم الخمر مر احد الصحابه على جماعه من المسلمين قد وضعوا الخمر في اناء وهم يشربون فقرا عليهم قول الله سبحانه وقف عليهم وقرا قوله تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ الصحابة قالوا انتهينا. فيقول الرجل وكان بعضهم ملأ كأسه وقربه إلى فمه فلما قرأت عليهم الآية سكبوه. مفيش واحد منهم قال اقتنع الأول وبعدين أنفذ، اقتنع الأول كما يعني يتصدق بعض السفهاء في هذا الزمان فيقول اقنعني اولا. يكفي ان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الزهري رحمه الله تعالى من الله الرساله وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا قانون العبوديه ان تقول سمعنا واطعنا. اما مثلا امراه تتبرج وتتهتك وتطيع الشيطان فيما يامرها به من محاربه الرحمن سبحانه وتعالى تامرها بالحجاب تقول اقنعني اولا واقنعوني اولا. هل سالت الشيطان هذا السؤال حينما امرها بهذا التبرج وهذا التهتك؟ لماذا لا يقال اقنعني الا في طاعه الله سبحانه وتعالى؟ فهذا من التلبيس. ايضا من هذه النماذج ما ترويه عائشه رضي الله تعالى عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الاول لما انزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا مروطهن فاختمرنا بها، شققنا مروطهن فاختمرنا بها يعني غطينا بها رؤوسهن ووجوههن. وعن صفية بنت شيبة قالت بينما نحن عند عائشة رضي الله عنها قالت فذكرنا نساء قريش وفضلهن، يعني أخذنا يمدحنا نساء قريش وفضائل نساء قريش. فقالت عائشة رضي الله عنها إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل، يعني ما رأيت أحدا أشد تصديقا للقرآن وإيمانا بالتنزيل من نساء الأنصار. لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن فانقلب رجالهن إليهن، رجع الرجال إلى البيوت يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، يعني في هذه السورة. ويتلو الرجل على امرأته وبنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرقها المرحل، يعني لم يحفظ أنه يعمل موعظة طويلة عريضة حتى يمهد لأمر الله ورسوله بالحجاب، ولكن بمجرد ما تلا من قلب إلى البيت وتلا الآيات على امرأته وابنته وأخته وكل النساء من ذوي قرابته، تقول عائشة فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرقها المرحل فاعتجرت به، يعني فتحجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه. فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان، كأن على رؤوسهن الغربان جمع غراب، وإنما شبهنا بالغربان لأن الغربان سود، يعني كنا يلبسنا أكسية سودة. أيضا هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أتى، يعني جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فمجرد ما دخل من المسجد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فمجرد ما سمع كلمة اجلسوا جلس في مكانه على باب المسجد، يعني هو كان يريد أن يدخل المسجد، فسمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يخاطب ناس ما يدري هل يخاطبه هو أو غيره، لكن سمعه يقول اجلسوا فجلس مكانه فورا على باب المسجد، حيث سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تعال يا عبد الله بن مسعود، حينئذ قام ودخل إلى المسجد. وهذا علي رضي الله تعالى عنه حينما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر، أعطاه الراية يعني لجهاد اليهود في خيبر، قال له تأملوا، قال له قال علي امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي رضي الله تعالى عنه شيئا، سار مشى مسافة صغيرة قصيرة ثم وقف ولم يلتفت، يعني أعطى ظهره للنبي عليه السلام ومشى شيئا ثم وقف، تذكر سؤال مهم ولم يلتفت، فصرخ رفع صوته حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من سماعه لأنه لا يواجهه لكن ينظر في الجهة الأخرى، فلم يلتفت وصرخ بصوته يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس، مع أن هذا من أهم شيء، إيه الغاية من هذا القتال، لكنه لم يلتفت ويعود إلى النبي عليه السلام ليسأله على ماذا أقاتل الناس، ومع ذلك تنفيذا لأمره في قوله امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليه، فتحرى ألا يلتفت ومشى قليلا، فلما تذكر ظل مكانه ورفع صوته وصرق بقوله يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس، فلم يلتفت امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان الغرض من سؤاله الاستفسار عن أمور تمس حاجته إليها في إنجاز مهمته. لما أمر النبي عليه السلام بهجرة الثلاثة المخلفين بعد غزوة تبوك، وأتى من ملك الروم، أتى رجل بخطاب من ملك الروم وجعل يسأل من يدلني على كعب بن مالك وصاحبيه، من يدلني على كعب بن مالك وصاحبيه، فجعلوا يشيرون إليه ولم يتكلموا تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم كلامهم، لأنه كان نهى عن كلامهم ونهى عن كلامنا أيها الثلاثة في الحديث، حديث كعب بن مالك المعروف، فرفضوا أن يتكلموا ويجيبوه بألسنتهم حتى لا يقع في مخالفة أمره بعدم كلام أحد من الصحابة معهم في مقاطعتهم، فأشاروا إليه، جعلوا يشيرون إليه ولا يتكلمون. فهذا من أعظم يعني التوقير لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال مجاهد كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر فمر بمكان فحاد عنه فسئل لما فعلت ذلك؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا ففعلت. وبلغ أيضا من حسن اقتدائهم صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون ما يفعل ويتركون ما يترك دون أن يعلموا لذلك سببا ودون أن يسألوه عن علته وحكمته، لأن المتابعة نتيجة من نتائج المحبة، من أحب أحدا أطاعه في كل ما يأمره به واقتدى به. يعني هذا في الخير وفي الشر، كما ترون الناس يحبون مثلا الفساق من الممثلين أو يعني أو غيرهم، فتجدهم يعني أي واحد يغير في هيئته نوع أي نوع من التغيير تجد كل من يحبونهم يقتدون به في هذا الأمر ليه؟ لأن هذا أثر محبة هؤلاء الفسقة، حتى لو فعلوا بأنفسهم ما فعل من تغيير الهيئة أو هذه الأشياء المعروفة، حتى لو تشبهوا في فعلهم بالحشرات كما يسمون بعض الفرق الحشرية البيتلز والبوب والأشياء دي حشرات كلها، البوب الكلب والبيتلز والحنافس، فتجد يقتدون بهم حتى في هذه التفاهات وهذه الثقافات حبا في هؤلاء المسلمين في الأرض. فكذلك المؤمنون إذا أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أولى بذلك فلا ينبغي لومهم ولا عزلهم ولا عتابهم على طاعتهم لرسول الله، لأن هذا أثر من أثر المحبة، أن من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تلقائيا يقتدي به حتى في الأمور التي لا تكون واجبة عليه أو حتى في الأمور العادية التي ليست مستحبة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتم من ذهب ثم نبذه النبي صلى الله عليه وسلم يعني رماء وقال إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتمهم ولم يحتج الأمر إلى سؤال ولا أخذ ولا رد، فعل ففعلوا ترك فتركوا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه من يد الرجل وطرحه رماه في الأرض، فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيدعوها في يده، طرح هذا الخاتم من يد الرجل نزعه من إصبعه ونبذه وطرحه، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له خذ خاتمك فانتفع به، قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فانظر إلى يعني شدة الاخلاء وشدة التورع، مع أن هذا الرجل يباح له أن ينتفع به ببيع يبيعه مثلا وينتفع بثمنه، لكنه لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزعه من يده وطرحه في الأرض أبى أن يأخذ شيئا طرحه رسول الله من شدة التورع وشدة الحرص على امتثال أمره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلعن عليه وهو يصلي، كان يصلي في أن عليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك وهم في الصلاة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يخلعن عليه فألقوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتن عليك، فقال إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرا. فانظروا كيف الاقتداء، حتى لما قدم إليه الضب لحم الضب فلم يأكله، فتوقف خالد بن الوليد عن أكله، فيعني فقال له أحرام هو؟ قال لا ولكني أعافه، يعني نشأ في قوم لا يعرفون الضب فهو يعافه من ناحية الطبع واضح. فالمقصود كان إذا فعل فعلوا، إذا ترك تركوا. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من الظهر في مسجده بالمسلمين، ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار إليه ودار معه المسلمون. فهناك كانت الأشياء تؤخذ بتلقائية، أن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام واجبنا طاعته والاقتداء به ويعني إتيان ما أتاه وترك ما تركه. قال الزبير بن بكار سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال يا أنا عبد الله من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر. قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هناك بعض الناس يعني ينهجون منهج الزهد في السنة بل التزهيد فيها، الزهد والتزهيد في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وضوح هذه الطريقة التي كان عليها الصحابة من شدة تعظيم أمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل ليس هذا فحسب، فقضية مثل هذه القضية التي نشير إليها وهي قضية جر الثياب، جر الثياب سواء القميص اللي هو احنا نسميه القفطان، هذا ده اسم القميص، اما القميص المعروف الان فيوصف بانه قميص قصير، لكن اصل كلمة القميص قدت قميصه من دبر، يعني الايه هذا الثوب الطويل هذا او الازار وهو غير منتشر الان هنا، او السراويل او هذه الاشياء. فبعض الناس ليس فقط يعني يجرون هذه الثياب اعراضا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم او جهلا بسنته، بل ايضا يضحكون ويتغامزون ويتفكهون اذا رأوا مسلما يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقصر ثيابه، وتصير كأنها نكتة، شيء يذكر للضحك وللفكاهة ان فلانا يعني ما يعني الاسلام عنده ان يلبس الثياب القصيرة ويحمل المسواك وكل هذه الاشياء المعروفة. فهذا طبعا بلا شك يعني، ومن الناس ايضا من يسمي التمسك بهذه الشعائر الاسلامية بالتصرف وكل هذه الاسماء المعروفة. يعني الامر في الحقيقة هو ليس تطرفا ولا تزمتا ولا هذه المصطلحات الشيطانية، لكن ينبغي ابدال كلمة التطرف في اغلب ما تطلق عليه الان ابدالها بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. فهو ليس تطرف لكن هو اعتصام، اعتصام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اعتصام يعني احتماء وتمسك بحبل الله المتين، فهذا اسم اعتصام ليس اسم تطرف. التطرف معناه الاخذ باطراف الامور في اقصى اليمين او في اقصى اليسار بالافراط او التفريط، هذا هو التطرف يعني اخذ بطرف الامور. اما هذه الامه، اما هذه الشريعه فهي الامه الوسط، وهي وسط، فالاصل والميزان الذي توزن به الاشياء كل ما وافق هذا لهذا يعني كتاب الله وسنه رسوله فهو الوسط وهو الحق وهو العدل. اما الانحراف عنهما يمينا او يسارا بالافراط او التفريط بالتقصير او بالغلو فهذا هو التصرف وهذا هو الهلاك. اما التمسك بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الاعتصام بحبل الله، والتمسك كما قال عليه الصلاه والسلام: تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. فهذا تمسك بدين الله وتعظيم لحرمات الله وتعظيم لشعائر الله واعتصام بحبل الله كما ذكرنا. ويصح ان يوصف بالتطرف، التطرف هم يقولونه على اساس ان عليه المجتمع الان من ضياع وفساد وانحلال، هذا هو الوسط وهذا هو العدل، فكل من انحرف عنه فهو متطرف. عري المرأة وتبرجها وتهتكها واختلاطها بالأجانب والفسق المعروف في المجتمع وعلى الشواطئ وفي النوادي وهذه الأشياء، هذا الوسط وهذا هو الاعتدال، أن تعيش كما يعيش أهل زمانك وأن تهلك معهم. أما إذا يعني تمسكت بدينك فأنت متطرف، إذا امتنعت من مصافحة النساء أنت متطرف، إذا فعلت هذه الأشياء. أما الذي يشرب الخمر فلا يوصف بالتطرف، اما الذي يفعل كذا وكذا فهذا غير متطرف. فمثلا الرجل يغض بصره هذا متطرف، يقولون هذا كف، وفي الحقيقة هو تعسف عما حرم الله سبحانه وتعالى وليس مثل هذه الاسماء. الارهاب مثلا او الارهابيين، الارهاب يكون لاعداء الله يرهبون به عدو الله وعدوه وليس المسلمين بهذه الصفة. ايضا الهوس الديني هذا شيء غير جديد، لان الانبياء نفسهم يعني رموا بالجنون، قيل إن الله ذو ولد، قيل إن الرسول قد كهن، لم يسلم الله والرسول معه من كلام الورى فكيف أنا. فلم يسلم الله سبحانه وتعالى من كذب المشركين حينما قالوا إن الله ذو ولد أو إن الله ثالث ثلاثة أو إن لله بنات هي الملائكة، ولم يسلم الرسل قالوا مجنون وازدجر، فجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. ف يعني هذا شأن الكفار والمعرضين عن شرع الله سبحانه وتعالى أن يتطاولوا على أهل الحق بهذه المسميات الشيطانية التي ما أنزل الله بها من سلطان. فالحق هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وينحصر الحق فيهما ولا يخرج عنهما بحال من الأحوال. واعتصموا بحبل الله جميعا، فكل من أحيا سنة أو تمسك بسنة وإن خالف كل الناس فهو معتصم بكتاب الله، معتصم بحبل الله. هذا اعتصام وتمسك ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما بينا من قبل أن المحبة تورث المتابعة، المتابعة أثر من أثار هذه المحبة. هذا شيء طبيعي موجود حتى مع بين أولئك الفسقة وبين من يسمونهم الجماهير، حتى يقولون معبود الجماهير، معبود لأنها فعلا هي عبادة. لماذا؟ المحبة غاية المحبة التي تورث غاية الانقياد والمذلة والخضوع لهذا الشخص الذي يحبونه. فنحن أولى إذا كان هؤلاء يعني يحرصون على اقتداء بآلهتهم الباطلة، فنحن أولى بأن يعني نعبد الله سبحانه وتعالى على الطريقة التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنتم تعلمون ما حدث يعني من زمن قريب لأخينا وأخي أخينا الأخ مدحت وردة، حينما يعني تمسك بشيء من الشرع في قضية ستر العورة بارتداء الشورت الطويل لهذا المعروف، فكيف صار عليه القوم ويعني أخذوا ينالون منه، خاصة أن هذا يعني هذا الأمر قرر وإنه هو موضة من الموضات لا رأس به، لكن أن ينسب هذا إلى الإسلام فهذا الذي يستحق أن يحارب. فلما نسب للإسلام عادوه، أما إذا كان مثلا واحد زي جماعة الكورة في أوروبا أو في أي مكان فعل مهما يفعل فرحبوا واقتدوا به وقلدوه تقليد الفردة، أما حينما يمتثل الإنسان أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فينال يعني من هذه الأشياء. كان بعض الكتاب كتب في بعض الجرائد قال منذ سنوات ظهرت موضة أو موضة أمريكية لبنطلون شورت ينتمي تحت الركبة بقليل، كان اسم هذا البنطلون هو برمودا، نسبة إلى جزيرة برمودا التي كان جنود أمريكا يلبسون فيها هذا الشورت أثناء الحرب، وقد صار هذا البنطلون موضة في الستينات، وكان أولاد الذوات يتباهون به وينظرون نظرات إشفاق إلى الذين يرتدون الشورت العادي، وكان ثمنه غاليا للغاية، ورغم ذلك كان موضع قبول عند أولاد البنات كما كان حلم الطبقة الوسطى. يقول إذا جاء شاب مصري ولبس هذا البنطلون بدافع الورع وقال إن هذا زي يليق به كمسلم، إن وقع هذا قال الناس ما هذه التقليع، يعني إن جاءت من عند الكفار فهي مرة يقتدون بها وينظروا إلى أنها المثل أعلى، لكن لما نتمسك نحن بديننا فيعني نلقى هذه الأهية من القوم. المقصود حتى نعود إلى الموضوع الأصلي أن المحبة تورث الانقياد وتورث الطاعة، فمن هذه القضايا هي القضية التي نتكلم فيها اليوم، وهي موضوع يعني طول الإزار أو طول الثياب. تكرر كلمة الإزار في كثير من الأحاديث، كان ملابس الصحابة في ذلك الزمان أغلبها هو الإزار، لكن أصبح الإزار اليوم قليلا جدا، ومع هذا فالإزار والقميص لهما حكم واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص، حكمهما واحد. عن الأشعث ابن سليم قال سمعت عمتي واسمها رهم تحدث عن عمها وهو عبيد ابن خالد المخربي قالت قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك، ارفع إزارك يعني عن الأرض، كان يجرجر إزاره وثيابه، ارفع إزارك فإنه أتقى، وفيها أخرى فإنه أنقى يعني أنقى لهذا الثوب، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، يعني هذا الثوب الذي ألبسه بردة ملحاء، وهو كساء مخطط فيه بياض الوفيات، أو المقصود أنها بردة مبتذلة، يعني بردة ثوب مبتذل ليست للزينة، فجرها لا يؤدي إلى الخيلاء. فقلت يا رسول الله إنما هي بردة الملحاء، قال أنا لك في أسوة، فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه صلى الله عليه وسلم. وعن كلمة ابن الأكوع قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يأتزل إلى أنصاف ساقيه، وقال هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إزرة هذا اسم هيئة على وزن فعلة كما تقول جلسة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول إني أرجو أن أكون أخشاكم لله، فمن خشاته لله سبحانه وتعالى أنه كان يتواضع هكذا ويقصر إزاره. هناك حد أدنى لثياب المسلم حده النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع، يعني كان إزار جديد. التقعقع هو تحريك الشيء اليابس الصلب مع صوت، إذا كان قماش جديد يعني كان يقولون ينشي مثلا، فإذا تحرك يصدر صوت، فلأنه كان جديدا يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع، فقال: من هذا؟ قلت: عبد الله بن عمر. قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. إن كنت عبد الله يعني الخاضع لله والذليل لله والمطيع لله فارفع إزارك. لم يسأله هل أنت فعلت ذلك خيلاء فيحرم أم فعلته بغير خيلاء فيجوز، لكن هذا أمر مطلق كما تلاحظون في أغلب هذه الروايات. قال: إن كنت عبد الله فارفع إزارك. قال: فرفعته. قال: زد. قال: فرفعته حتى بلغ نصف الساق، حتى بلغ نصف الساق. هذا ابن عمر وهو من أفاضل الصحابة ومن أتقاهم رضي الله عنهم. لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إرخاء إزاره، بل أمره أن يرفعه، مما يدل على أن هذا الأدب ليس مقصودا به الخيلاء. ولو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض هؤلاء الذين يطيلون ثيابهم أيضا في هذا الزمان لأنكر عليهم من باب أولى. وعن ابن عمر رضي الله عنه أيضا قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء، فقال: يا عبد الله ارفع إزارك. فرفعته، ثم قال: زد. فزد، فما زلت أتحراها بعد، يعني أتحرى الحد الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: أنصاف الساقين، يعني إلى أنصاف الساقين. والحديث حديث أبو جريج جابر بن سليم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له: وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، فإن أبيت فإلى الكعبين. إذن هذا نصف الساق هذا موضع استحباب، أما المباح والجائز فإلى الكعبين العظمين الناتئتين في يعني أسفل الساق وأعلى القدم. يقول: فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإقبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. فوضح النبي عليه الصلاة والسلام أن نفس الإقبال هو مخيلة، وإياك وإقبال الإزار فإنها من المخيلة، يعني نوع من أنواع المخيلة. المخيلة قد تكون في خلق الإنسان، التكبر في مشيته، في أي شيء من تصرفاته، ومما تكون تدخله المخيلة أيضا إقبال الإزار. فإقبال الإزار هو أحد أعراض مرض المخيلة والكبر والبطر. وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن الإزار، فقال: على الخبير فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. قالها ثلاث مرات. وقال: من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه، فقال: هذا موضع الإزار، فإن أبيت فهذا، يعني موضع الإزار في نصف الساق، ثم طأطأ قبضة، مسافة قبضة يد أنزل، فقال: فإن أبيت فهذا، ثم طأطأ قبضة أخرى، وقال: إن فإن أبيت حتى وصل إلى الكعبين، فقال: فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. الإنسان لو عنده يقين بهذا التهديد وهذا الوعيد لشعر إذا كان الثوب يلمس الكعبين شعر بالنار تلسعه في عقله، إذا كان فعلا مستحضر هذا الوعيد أن هذا يكون في النار، الشيء الذي يغطى بالثوب بعد الكعبين فهذا في النار. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإزار إلى نصف الساق، فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال: إلى الكعبين، لا خير فيما أكثر من ذلك. فهذه الأحاديث كلها صريحة تصريحا، يعني صريحة بطريقة واضحة بأن المسلم يجب عليه أن يرتدي ثيابا لا تزيد في طولها على الكعبين، ويستحب له أن يجعلها إلى أنصاف الساقين. فما عقيدة من خالف هذا الأمر؟ العقيدة والوعيد يحدده أحاديث كثيرة، منها ما رواه أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، كما ذكرنا اغلب ثيابهم كانت الازار، فلذلك تكثر كلمه الازار في الاحاديث، وتاتي احيانا الفاظ عامه كالثوب فتعم سائر انواع اللباس. على القول الغالب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اسكن من الكعبين من الازار ففي النار. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن الى عضلة ساقيه ثم الى مسك ساقيه ثم الى كعبيه، فما كان اسفل من ذلك ففي النار، يعني ما جاوز الكعبين فهو في النار. قوله فهو في النار معناه ان ما دام الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على ما فعله، المكان الذي يغطى من اسفل الكعبين فيكون في النار اقرا لهذا الامر. القول الاخر ان هذا الفعل في النار اي هو معلوم من افعال اهل النار، فهذه عقوبة زيادة في طول الإزار، مجرد الزيادة فإنها هي المخيلة. لكن هناك عقوبة أشد وأشد وأشد في حق من يتعمد فعل ذلك.